بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول مفهوم الحوار. معاشر مستمعين الكرام، أصل الحوار من مادة حور. قال ابن فارس رحمه الله: الحاء والواو والراء ثلاثة أصول، أحدها لون، والآخر الرجوع، والثالث أن يدور الشيء دورا. انتهى كلامه. أما معنى الحوار فيدور حول المرادة والتجاوب والمراجعة. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في تعريف الحوار: والمحاور والحوار المرادة في الكلام، ومنه التحاور. قال الله تعالى: والله يسمع تحاوركما. وقال ابن منظور رحمه الله: وكلمته فما رجع إلي حوارا وحوارا ومحاورة وحويرا ومحورة، أي جوابا. وقال: والمحاورة المجاوبة، والتحاور التجاوب. وقال ابن عاشور رحمه الله: التحاور تفاعل من حار إذا أجاب، فالتحاور حصول الجواب من جانبين، فاقتضت مراجعة بين شخصين. وفي المعجم الوسيط: الحوار حديث يجري بين شخصين أو أكثر. فالحوار إذن في اللغة يدور حول معاني المرادة والتجاوب والمراجعة في الحديث. أما تعريف الحوار في الاصطلاح، فإن التعريف اللغوي للحوار يوضح مدلوله، ولكن كلمة الحوار كما سيأتي تطورت دلالتها وصارت علما على فن من فنون المخاطبات له أصوله وآدابه وأسلوبه. ويمكن تعريفه بأنه كلام يتفهم فيه كل طرف من الفريقين المتحاورين وجهة نظر الآخر، ويعرض فيه كل طرف منهما أدلته التي رجحت لديه استمساكه بوجهة نظره، ثم يأخذ بتبصر الحقيقة من خلال الأدلة التي تنير له بعض النقاط التي كانت غامضة لديه. ويمكن تعريف الحوار أيضا بأن يقال: هو نوع من الحديث بين طرفين أو أكثر، بحيث يجري الكلام بينهما متكافئا دون أن يستأثر به طرف دون غيره، مع غلبة الهدوء ورحابة الصدر وسماحة النفس والبعد عن التعصب والخصومة. معاشر المستمعين الكرام، وبعد أن اتضح معنى الحوار، يناسبها هنا أن يفرق بينه وبين الجدال تفريقا يميز أحدهما عن الآخر، وذلك بعد الوقوف على تعريف الجدال. فالجدال في اللغة يرجع إلى مادة جدل. قال ابن فارس رحمه الله: الجيم والدال واللام أصل واحد، وهو من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه، وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام. وقال الجرجاني رحمه الله: الجدل دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو بقصد تصحيح كلامه، وهو الخصومة في الحقيقة. وقال: والجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. وقال الكفوي رحمه الله: الجدل عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره. وقال ابن منظور رحمه الله: الجدل اللدد في الخصومة والقدرة عليها، وقد جادلته مجادلة وجدالا، ورجل جدل ومجدل شديد الجدال. ويقال: جادلت الرجل فجدلته جدلا، أي غلبته. ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام، وجادله أي خاصم مجادلة وجدالا. والاسم الجدل، وهو شدة الخصومة. انتهى كلامه رحمه الله. فخلاصة المعنى اللغوي للجدل أنه يدور حول اللدد والخصومة والمغالبة والمنازعة ومراجعة الكلام. ومن هنا يتبين أن الحوار والجدال يلتقيان في كونهما حديثا أو مراجعة بين طرفين، لكنهما يفترقان بعد ذلك. فالحوار مر تعريفه ومفهومه، أما الجدل فيكون في الأغلب اللدد في الخصومة، وما جرى مجرى ذلك من العناد والشدة والتمسك بالرأي والتعصب له ومحاولة إسقاط الخصم. ولهذا كان أكثر وروده في القرآن في معرض الذم، إلا إذا كان جدالا بالتي هي أحسن، فيكون محمودا بهذا الاعتبار. ومن هنا جاء الأمر القرآني بالإحسان بالجدل نظرا لما يتخلله من المعاني المذمومة الآن في ذكرها. قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي أحسن، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وفي ذلك تأكيد على أن محور الجدل الشدة والخصومة وما جرى مجراهما. وقد ورد لفظ الجدل في القرآن 29 مرة كلها في معرض الذم إلا في 3 مواضع، وهي التي مر ذكرها في آية النحل وآية العنكبوت وأول آية من سورة المجادلة، وهي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ويرى بعض الباحثين أن الجدال المذكور في قوله تعالى عن قوم نوح عليه السلام قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وقوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط داخل في الجدل المحمود، لأن جدال رسل الله عز وجل جدال محمود وليس فيه لجاج ولا خصومة. ولم يرد لفظ الحوار في القرآن الكريم إلا في 3 مواضع، وهي قوله تعالى فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقوله عز وجل قال له صاحبه وهو يحاوره، وقوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، على أن الحوار يرد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا، وإن لم تستعمل مادته نفسها وإنما تستعمل كلمة قال التي وردت في القرآن 27 و500 مرة، ومرادة القول هي الحوار. ومن هنا يتحصل أن الجدال مذموم في أغلب أحواله لقيامه على اللدد والمراء والخصومة ونحوها من المعاني. أما الحوار والمحاورة فهو مراجعة الكلام بين طرفين بحيث ينتقل من الأول إلى الثاني ثم يعود إلى الأول وهكذا، دون أن يكون بين هذين الطرفين ما يدل بالضرورة على وجود نزاع أو لدن. فالحوار بهذا الاعتبار ضرب من ضروب الأدب الرفيع يغلب على أجوائه في الجملة الهدوء وبرود الأعصاب والبعد عن التشنج والتعصب. معاشر المستمعين الكرام، هناك ألفاظ مرادفة للحوار، فهناك ألفاظ شائعة مقاربة له في المفهوم العام، وإن كان بينها وبين الحوار فروق تتميز بها عنه، ومن تلك الألفاظ الجدل والمناظرة والمناقشة ونحوها. فهذه الألفاظ في مآلاتها ترجع إلى طريقة البيان والتبيين التي أودعها الله في البشر، فهي بهذا الاعتبار مترادفة، وباعتبار الفروق التي تميز بعضها عن بعض يكون بينها شيء من التباين. فالجدل كما مر قد يراد منه إلزام الخصم ومغالبته ونحو ذلك، والمناظرة مأخوذة من النظر وتقليب البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، ويقال نظرت فلانا أي جعلته نظيرا لك، فهي تجري بين نظيرين أو متقاربين. فلو جرى حوار بين غير متماثلين لم يسمى ذلك مناظرة. ثم إن المناظرة تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور الحق، وذلك لا يتسنى لجاهل مقابل عالم، بل لابد من التكافؤ، على حين أن الجدال والحوار يمكن أن يقع بين نظيرين أو غير نظيرين. ومن هنا تميزت المناظرة عن الجدل والحوار. والمناقشة قد تكون من طرف على طرف بحيث يورد أحدهما على صاحبه ما يورد من التعقيبات ونحوها، فيقوم الطرف الآخر بتبيين وجهة نظره حيال ما يورد عليه، ولا يلزم أن يورد على صاحبه شيئا. فالمناقشة تعني الاستقصاء في الحساب والتدقيق في كل أمر صغيرا كان أم كبيرا، ويغلب أن تكون المناقشة من الأعلى للأدنى أو الأكبر للأصغر أو العالم لمن دونه، كما في مناقشات بعض الرؤساء لمرؤوسيه أو مناقشة المعلم لطلابه أو مناقشة مشرف الرسائل العلمية للباحثين وهكذا. أما الحوار كما مر فيمتاز بأنه المراجعة في الكلام بين طرفين دون أن يكون بينهما ما يقتضي خصومة أو تعقيبا أو استقصاء أو محاولة إبطال قول الآخر. وخلاصة القول أن الفارق بين الحوار وما يقاربه من معان أخرى يكمن في الموقف الحواري وغاية المتحاورين وأسلوب الحوار وآدابه. وعلى كل حال فهذه ألفاظ متقاربة وقد يدل بعضها على بعض، ولكن لفظ الحوار أعذبها وأرقها وأسيرها في الناس وأكثرها علوقا في النفس، خصوصا في هذا العصر الذي تطور فيه مفهوم دلالة الحوار. فالألفاظ كما هو مقرر في علم فقه اللغة والصوتيات قد يعتريها التطور والانحطاط بحسب الأزمنة والأمكنة. فكلمة العفش على سبيل المثال كانت في السابق تطلق على مهر العروس، فآلت إلى أن تطلق على سقط المتاع. وكذلك لفظ الإرهاب، حيث كان له مدلول يعني الإخافة وما جرى مجرى ذلك، فصار الآن مصطلحا عالميا كل يفسره كما يريد. وهكذا الشأن في كلمة الحوار، حيث لم يكن لها ذلك البريق في كتابات الأوائل، إذ كانت مصطلحات الجدل والمناظرة ونحوها أسير من مصطلح الحوار، فصار للحوار في هذا العصر ذوي وحضور. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الصدد أن كون الحوار متميزا عن غيره لا يعني ألا يستفاد من المؤلفات التي تبحث في الجدل والمناظرة، خاصة فيما يتعلق بآدابهما وشروط المناظرين ونحو ذلك مما يفيد في موضوع الحوار. معاشر مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.